أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ثمرة مسألة الضد. مسألة الضد هل لها ثمرة أو ليست لها ثمرة؟ لها آثار فقهية أو ليس لها آثار فقهية؟ تقدم على أنه بناء على القول بالاقتضاء وبناء على القول بعدم الاقتضاء، قالوا أن هنالك ثمرة، والثمرة على كلا الشقين. بناء على القول بالاقتضاء، التفتوا راح المطلب كله نحاول أن نلملمه وعلى شكل نقاط حتى تتضح الصورة جلية. التفتوا أحبائي أنه الثمرة مسألة الضد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ كلامنا في الضد الخاص. الثمرة تظهر بلحاظ الضد الخاص كما قلنا سابقا، لأن هو محل الكلام. فبناء على القول بالاقتضاء قالوا شنو الثمرة؟ أن الضد العبادي يقع فاسدا، هذا الشق الأول. الشق الثاني، بناء على القول بعدم الاقتضاء فإن الضد العبادي يقع صحيحا. هو واضح شنو الاقتضاء وعدم الاقتضاء؟ الآن إحنا في نهاية المطلب، لابد أن يكون واضحا. الاقتضاء بمعنى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا الاقتضاء. عدم الاقتضاء، الأمر بالشيء ماذا؟ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. فبناء على الاقتضاء يقع الضد العبادي فاسدا. الشخص هو مأمور بالإزالة، هو ما راح أزال النجاسة، راح صلى، وقعت الصلاة فاسدة، هذا بناء على ماذا؟ على القول بالاقتضاء. أما بناء على القول بعدم الاقتضاء فإن الصلاة تقع صحيحة. عندنا شقين، واضح؟ هذه الثمرة تقدم الكلام فيها. هنا أكو شنو الشيخ المظفر بيّن على أنه لما يؤمر بالشيء الذي هو الضد في مقابل الضد الخاص، الضد العبادي، يؤمر به لأنه راجح في نظر الشارع. وبيّن الشيخ المظفر قدس سره أربع وجوه إلى ماذا؟ إلى مرجحية الضد على الضد الخاص. هذا تقدم الكلام. بعدين الشيخ المظفر، شوفوا تسلسل البحث، قال إحنا بينا الثمرة، الحمد لله اتضحت الثمرة. بناء على القول بالاقتضاء فإن الضد الخاص يقع فاسدا، بناء على القول بعدم الاقتضاء فإن الضد الخاص يقع صحيحا، الحمد لله. لكن الشيخ المظفر قدس سره قال هذا مو كافي، نحتاج لأجل الوقوف على الثمرة من متمم، يحتاج لنا بعد متمم، والمتمم إنما يكون بتنقيح قضيتين، بتنقيح أمرين، يكون ننقح أمرين حتى تتم الثمرة. الثمرة ذكرناها لا بأس بها، لكنها ثمرة غير، بالتالي أنها شنو؟ غير أنها، نستطيع أن نقول أنه غير واضحة جدا. أكو وضوح، لكن هذا الوضوح مو، بالتالي نحتاج إلى تنقيح بعض المقدمات، بعض القضايا، فهي مقدمة في الجملة لا بالجملة. شلون بالتالي أنه هذه ثمرة تكون ماذا؟ بالجملة على نحو الموجب الكلي، يعني أنها بالتالي قد استوفينا الثمرة. يقول ذلك بتنقيح أمرين. الأمر الأول قد تقدم الكلام فيه، وهو أنه لا، نحن نلاحظ الشق الأول من الثمرة بناء على القول بالاقتضاء. قال الشيخ المظفر قدس سره: إنما تظهر الثمرة بناء على القول بالاقتضاء، هذا متوقف على القول بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. أما إذا قلنا أن النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد كما هي مقالة الشيخ النائيني قدس سره، فإنه لا تظهر الثمرة حينئذ، لأن الضد العبادي سيقع صحيحا على كل حال، سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء. فإذا لأجل أن تظهر الثمرة بلحاظ الشق الأول اللي هو الاقتضاء، لابد من تنقيح هذه القضية. شنو القضية؟ أن النهي عن الضد الخاص يقتضي الفساد. الشيخ النائيني يقول أنه النهي عن الضد الخاص لا يقتضي الفساد. لما؟ لأنه نهي تبعي غيري، والنهي التبعي الغيري لا يكشف على أنه ماذا؟ على أن الضد الخاص، الضد العبادي، الضد العبادي، كلامنا في الضد العبادي، أن الضد العبادي اللي هو الصلاة لا يكشف على أنه مبغوض، وإنما يدل على أنه هذا لما وقع مزاحما للإزالة مثلا كان منهيا عنه، ولولا المزاحمة لما نهي عنه. إذن بمصلحة لو ما بمصلحة ضد العبادي، فيه مصلحة موجودة، خلاص قال بما أنه فيه مصلحة إذن بالإمكان ماذا؟ أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو كان هنالك نهي عنها. نهي لأجل المزاحمة، لا لأن الفعل بما هو هو ماذا؟ منهي عنه، لا لأجل مزاحمته. لذلك ماذا؟ ما دام أنه فيه مصلحة قائمة، ملاك قائم ومصلحة قائمة، فيمكن التقرب به، فيقع صحيحا حتى على القول بالاقتضاء فضلا عن القول بعدم الاقتضاء، فلا تظهر الثمرة. الشيخ المظفر قدس سره ذكر مناقشا الشيخ النائيني قدس سره، قال أن ما ذكرته محل تأمل أيها الشيخ النائيني قدس الله نفسك الزكية. ليش؟ لأنه بالتالي لا يكفي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكفي في التقرب أن يكون الفعل ماله، أن يكون الفعل فيه مصلحة، لابد أن يتصف بالمحبوبية، كون مصلحة موجودة به، وبعد شنو؟ أنه محبوب من قبل المولى عز وجل. فإذا كان هذا الفعل منهيا عنه، هذا الضد العبادي منهي عنه ولو بنهي تبعي غيري، فإنه لا يصدق عليه أنه محبوب، وإذا لم تصدق المحبوبية عليه حينئذ ما له؟ حينئذ يقع فاسدا. فإذا اختلف، وبالتالي رد الشيخ المصنف الشيخ المظفر رد أستاذه الشيخ النائيني قدس سره بهذا الرد، لا نكتفي بماذا؟ بالتقرب بالضد العبادي على أنه، ونستند على أنه فيه مصلحة، هذا مو كافي، بل لا بد أن يتصف بالمحبوبية، ولا يمكن أن يتصف بالمحبوبية إذا كان منهيا عنه ولو بنهي تبعي غيري. هذا ما يتعلق بالشق الأول من الثمرة. شيخنا إذن شنو النتيجة؟ النتيجة من ذلك على أنه ماذا؟ على أنه مسألة الضد بلحاظ شقها الأول تترتب عليه الثمرة، بناء على الاقتضاء يقع الضد العبادي ماذا؟ ماذا؟ فاسدا على كلام الشيخ المظفر، لأنه غير محبوب. لما أنه غير محبوب؟ لأنه منهي عنه بنهي تبعي. لما أنه منهي عنه بنهي تبعي؟ لأنه مزاحم لواجب أهم. هذا بكل الكلام بناء على ماذا؟ على الشق الأول من الثمرة. أما بناء على الشق الثاني من الثمرة، التفتوا أحبائي، الشق الثاني بناء على القول بعدم الاقتضاء. يعني إذا قلنا بعدم الاقتضاء، فإن الضد الخاص، الضد العبادي يقع صحيحا بناء على القول بعدم الاقتضاء، يقع الضد العبادي صحيحا، وبالتالي هاي ثمرة، هذه ثمرة. جاء صاحب الجواهر قدس سره شيخ حسن الجواهري قدس سره، وكذلك المحقق الأردبيلي، أنه ذكر على أنه هنا لا تترتب الثمرة، هنا ما تترتب الثمرة. التفتوا إلى ذلك أحبائي وياي وياي، على أنه بلحاظ الشق الثاني أنه صاحب الجواهر قال لا، لا يقع الضد العبادي بناء على القول بعدم الاقتضاء، لا يقع صحيحا. لما يا صاحب الجواهر؟ يقول لأن الفعل العبادي إنما يمكن امتثاله إذا كان مأمورا به، وحيث أنه في المقام لا يكون الضد العبادي الصلاة لا يمكن أن يكون مأمورا بها لفرض مزاحمتها لواجب أهم اللي هو الإزالة. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ماذا؟ لا يقع الضد العبادي ماذا؟ صحيحا، بل يقع فاسدا، ولا تظهر الثمرة حينئذ بناء على القول بالاقتضاء الضد العبادي يقع فاسدا لأنه منهي عنه، وبناء على القول بالاقتضاء كذلك الضد العبادي يقع فاسدا. ليش يقع فاسد؟ لأنه الضد العبادي العبادة إنما يمكن امتثالها والتقرب بها إلى الله إذا كان مأمورا بها، وحيث أنه في المقام لا يمكن أن يؤمر بها، قاعد أعيد، لا يمكن أن يؤمر بها لفرض مزاحمتها لواجب أهم. هو ما معقول الشارع هم يؤمر بالإزالة وهم يطلب من المكلف أن ماذا؟ أن يأتي بالصلاة، يدفعه يقول له أزل وصلي، ما يمكن هذا الخطاب يصير، بل هو مأمور فعلا بالإزالة، ما مأمور بالصلاة حين انشغاله بالإزالة. فحين الانشغال بالإزالة بعد ما يؤمر بالصلاة، وحيث أن الصلاة لا يمكن أن تقع إلا إذا عبادة لا يمكن أن تقع إلا إذا كان مأمورا بها، وحيث أنها في المقام ما مأمور بها فلا تقع صحيحة. إذا ما وقع صحيحة شنو معناها؟ معنى ذلك لا تترتب الثمرة على القول بالاقتضاء أو على القول بعدم الاقتضاء. هذا ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره. من اللي ناقشه؟ يلا وياي. من اللي ناقشه؟ المحقق الثاني، المحقق الكركي قدس سره، صاحب كتاب المقاصد. ناقش صاحب الجواهر في ذلك بأكثر من مناقشة، ناقشه بمناقشتين. المناقشة الثانية ردها الشيخ النعيمي. التفتوا إلى ترتيب البحث، خلونا مع المناقشة الأولى لصاحب الكركي، للشيخ الكركي المحقق الثاني صاحب كتاب المقاصد. قال له يا صاحب الجواهر، أنا أقول على أن الفعل العبادي لا يحتاج إلى أمر لأجل امتثاله، بل تكفي نفس المحبوبية إذا الموجودة فيه لامتثاله حتى وإن لم يكن مأمورا به. هاي شنو أنت تقول أنه الفعل العبادي الضد العبادي، أي فعل عبادي لا يمكن أن يؤتى به إلا إذا كان مأمورا به، هاي شنو هاي؟ لا، حتى وإن لم يكن مأمورا به ما دام محبوبا يمكن امتثاله. شيخنا عندك مثال؟ يقول إيه أكو مثال، هذا خوش مثال ذكره صاحب الكفاية بالتالي يقوي به كلام المحقق الكركي. يقول مثل قضية الأب والابن، الأب إذا ماذا؟ إذا أحب الارتواء وكان الارتواء وشرب الماء ماذا؟ محبوبا للوالد. الابن هنا بمجرد أن يعلم بالمحبوبية يروح يجيب الماء لأجل أن يسقي ماذا؟ والده، والحال يصدق عليه أنه قد تقرب إلى والده وكان ممتثلا وإن لم يكن ذلك الفعل مأمور به. أنا اليوم أدري هذا الفعل محبوب عند الله سبحانه وتعالى، أنا أقدر أتقرب به إلى الله وإن لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. إذن الفعل العبادي وهو التقرب إلى الله أنه ما متوقف على أن الشارع يأمر به، تكفي فيه المحبوبية والوجدان، بالتالي أدل الدليل على ذلك والعرف ببابك. هذا واضح أحبائي؟ هذا الجواب الأول للمحقق الكركي على ما ذكره، أنه اعتراف هذا للمحقق الكركي، يعترف على ما ذكره صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول ماكو ثمرة على مسألة الضيد بلحاظ الشق الثاني، فإنه بناء على القول بعدم الاقتضاء أنه الضد العبادي يقع فاسدا، لأن يحتاج إلى أمر، والمقام ماكو أمر. هنا يقول له حتى إذا ماكو أمر يقع صحيحا وبالتالي تترتب الثمرة. ليش يقع صحيح؟ لأن المحبوبية اللي موجودة في نفس الفعل كافي في الإتيان به وإن لم يكن مأمورا به. الجواب الثاني للمحقق الكركي، شوف التفتوا، قال يا صاحب الجواهر الضد العبادي مأمور به في المقام. عجيب. الجواب الأول أنه أنا أقول لا، ما نحتاج إلى الأمر، تكفي نفس المحبوبية. الجواب الثاني يقول لا، يعني حتى إذا قلنا لو سلمنا بكلامك يا صاحب الجواهر أن العبادة لا يمكن امتثالها ولا يمكن التقرب بها إلا إذا كانت مأمورة، سلمنا بذلك، ما يخالف، يلا سلمنا. لكن من قال لك بأنه الضد العبادي في المقام ما مأمور به؟ صاحب الجواهر يقول لك كيف أنه يؤمر به والحال أنه مزاحم المن للإزالة، مزاحم للضد الآخر. شلون الشارع يقول له أزل وبنفس الوقت يقول له صلي؟ ما يصير يدفع، لأن هذا من باب الأمر بالضدين. هنا صاحب المحقق الكركي يشوفوا كلامه قد دقيق، قال لا توجد مزاحمة في المقام. عجيب، شلون لا توجد مزاحمة في المقام؟ قال وذلك لأن الأوامر إنما تتعلق بالطبائع المطلقة، ما مقيدة بالقدرة، بالطبيعة بما هي، يعني بمعنى أن الشارع عندما يأمر بالصلاة ما يأمر بهذا الفرد أو ذلك الفرد، يأمر بالطبيعة الصلاتية. ويأتي العقل، العقل هو الذي يأتي، يأتي العقل ويقول بالتخيير بأنه هذه الطبيعة أن تحققها في هذا الفرد، في ذلك الفرد، في ذلك الفرد، في ذلك الفرد المزاحم. فإن الفرد المزاحم ينطبق عليه الطبيعة الصلاتية قهرا ويكون فردا من أفراد المأمور به. بس هو مو أن الشارع ماذا أنه أمر به بشكل مباشر، لا، أمر بالطبيعة والطبيعة انطبقت عليه. إذن هو مأمور به أو ما مأمور به؟ إذن هو مأمور به لكن لا بشكل مباشر، وإنما عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر بالطبيعة. إذن هو مأمور به، فإذا كان مأمورا به حينئذ يقع ضد العباد ما له يقع صحيحا لأنه مأمور به. هنا الشيخ النائيني دخل على الخط. الشيخ النائيني قدس سره راح يناقش الجواب الثاني للمحقق الكركي. قال يا أيها المحقق الكركي، أنا ما أقبل بهذا الكلام، فإن الأوامر لا تتعلق بالطبائع المطلقة وإنما تتعلق بالطبائع المقدورة. هذا شلون كلام تتعلق بالطبائع المطلقة؟ لا 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 لا، وإنما هي تتعلق بأي شيء، بالطبيعة خصوص المقدورة. هذا من أين لك ذلك؟ يقول هو من نفس الخطاب الشرعي، أنا أعلم بهذا، لأن الشارع عندما يخاطب المكلف وعندما يكلف المكلف وعندما يدفع المكلف يدفعه لأجل ماذا؟ عنده غرض في ذلك. شنو الغرض؟ أن بالتالي أنه الغرض أنه يأتي بهذا الفعل، فإذا كانت الطبيعة غير مقدورة كيف يدفعه نحوها؟ إذن الأوامر تتعلق بخصوص الطبائع المقدورة لا أنها تتعلق بمطلق الطبائع. فعليه شنو؟ وحيث أن هذا الفرد غير مقدور فلا تنطبق عليه الطبيعة، يعني الطبيعة الصلاتية بعد ما تنطبق على هذا الفرد، لأنه من بداية الأمر أن الأوامر تتعلق بخصوص الطبائع المقدورة، وحيث أن الفرد المزاحم لواجب أهم غير مقدور، يعني من اجتماع الضدين، فلا تتعلق به الطبيعة ولا يكون مأمورا به. فجوابك الثاني أيها المحقق الكركي على صاحب الجواهر ليس بصحيح. واضح؟ واضح أحبائي؟ هنا الآن راح يصيرنا انتقالة إلى مبحث بالتالي إلى هنا، يعني فرغنا من مبحث يعني فرغنا في الجملة، هكذا أقول في الجملة لا بالجملة، من مبحث ماذا؟ الثمرة. هنا يأتي مبحث الترتب، هنا يأتي مبحث الترتب. التفتوا إلى ذلك، من المباحث الدقيقة، من المباحث المهمة، لكن هذا المبحث ليس هو مبحث مستقل لا علاقة له بماذا؟ بالثمرة. لا 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 لا، له علاقة وطيدة بالثمرة، وهو أنه يمثل جوابا ثالثا عن من؟ عما ذكره ماذا؟ عما ذكره صاحب الجواهر، يكون جوابا ثالثا. الجواب الأول للمحقق الكركي إيش قال له؟ قال له يا صاحب الجواهر أنه بالتالي الضد العبادي يمكن التقرب به وإن لم يكن مأمورا به، لأنه على ضوء المحبوبية. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا هو مأمور به، لأن هنالك أمر يتعلق بالطبيعة المطلقة، والطبيعة تنطبق على هذا الفرد وإن كان مزاحما، وهذا رد الشيخ النائيني. أكو جواب ثالث اللي هو الترتب. يا صاحب الجواهر بالإمكان أن يكون الضد العبادي مأمور به، أكو أمر به. عجيب، شلون أكو أمر به؟ وهو أمر على نحو الترتب. هذا بالتالي صاحب فكرة الترتب، هذا صاحب بالتالي أنه فكرة الترتب. طبعا أنه اللي تنبه لفكرة الترتب، أول من أسس هذه الفكرة هو المحقق الكركي. المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، المحقق الثاني. فثلاث أجوبة راح تصير إلى المحقق الكركي، ثلاث أجوبة. كتاب جامع المقاصد من الكتب المهمة، ثلاثة أجوبة سوف تكون له على ما ذكره صاحب الجواهر، على أنه بالتالي أنه لا ثمر بلحاظ الشق الثاني، فإن الضد العبادي سيقع ماذا؟ فاسدا على كل حال، لأنه ما مأمور به. أجاب عليه المحقق الكركي بالجواب الأول والجواب الثاني الاعتراف عليه الشيخ النائيني، ومبحث الترتب يعد جوابا ثالثا على ما ذكره صاحب الجواهر. شنو يكون جواب المحقق الكركي؟ ماذا يقول له؟ يقول له لصاحب الجواهر على أنه بالتالي ماذا؟ على أنه يمكن أن يكون الضد العبادي مأمورا به، يمكن أن يكون مأمور به، نقدر بالتالي أن نقول أنه مأمور به، ولكن لا أنه مأمور به بأمر عرضي حتى يلزم من ذلك اجتماع الضدين، وإنما هنالك أمر على نحو الأمر ماذا؟ على نحو الأمر ماذا؟ الأمر الترتبي، الأمر العرض، على نحو الترتب، على نحو الطولية لا على نحو العرضية. مأمور به، لكن شنو مأمور به؟ مو على نحو العرضية، مو اثنينات مأمور بهن بنفس الوقت أنه الأهم والمهم، لا لا لا، وإنما على نحو الطولية، على نحو الترتبية، على نحو المشروطية. شلون؟ الشارع هكذا يقول، هذا صاحب فكرة الترتب المحقق النائيني، وتبنوها من بعده المحقق الكركي، تبناها من بعده مجموعة من العلماء، منهم السيد محمد حسن الشيرازي قدس سره، وكذلك بالتالي أنه دافع عن الإشكالات اللي وردت عنها اللي هو المحقق النائيني. فكرة الترتب على أنه بالتالي هكذا، أن الشارع يقول أنت مأمور بالإزالة مطلقا، أنت مطلوب منك الإزالة، ويمكن للشارع أن يأمر بمن بالضد العبادي بأن يقول وإن لم تمتثل الأهم وإن لم تمتثل وتشتغل بالإزالة فأنت مأمور بالضد العبادي بالصلاة. فالأمر بالصلاة وقع مترتبا ووقع في طول الأمر بماذا؟ بالإزالة. فحينئذ بالتالي الصلاة رح يكون مأمور بها، لو ما يكون مأمور بها يكون مأمور بها، ولا يلزم منه اجتماع ماذا؟ محذور اجتماع الضدين. ما عندنا اجتماع الضدين. الشارع لو قال أنت مأمور بالصلاة بالإزالة بالأهم ومأمور بالمهم اللي هو الصلاة في آن واحد في عرض واحد في وقت واحد، للزم من ذلك اجتماع ماذا؟ اجتماع ماذا؟ الضدين. لا يلزم اجتماع الضدين. لكن إذا كان الأمر على نحو الأمر الطولي الترتبي الاشتراطي، حينئذ ما راح يصير عندنا هذا المحذور. ليش؟ لأنه الشارع يقول له أنت مأمور بالإزالة، لكنك إن عصيت وتركت الاشتغال بالأهم ذيك الساعة أنت مأمور بماذا؟ بالصلاة. وهذا المكلف بالتالي هو هذا محل كلامنا، أنه إذا لم يمتثل الأهم وانشتغل بماذا؟ بالصلاة. الصلاة تقع صحيحة أو لا؟ أنت صاحب الجواهر تقول لا تقع صحيحة لأنها ما مأمور بها، نقول لا لا مأمور بها. نعم أنت قلت لا يؤمر بها لأنه يلزم اجتماع الضدين. هذا الأمر إذا كان في عرض الأمر الأول، أما إذا كان في طوله ومترتبا عليه بعد ما عندنا مشكلة تصير، ما يلزم بالتالي اجتماع الضدين، وبالتالي أنه نقول هذا تكليف بغير المقدور. لا، إن عصيت الأهم ولم تشتغل بالأهم حينئذ أنت مأمور بماذا؟ بالمهم. الآن خلونا نفهرس أحبائي ما يتعلق بماذا؟ بفكرة الترتب. خلينا نفهرس البحث. مباحث الترتب بالتالي كما علمنا على أنه مو مبحث استطرادي، مو استطرادي، لا لا لا، وإنما هو جواب. لم يبين ذلك المصنف أنه الشيخ المظفر ذلك بشكل واضح، إنما مبحث الترتب هو جواب ثالث للمحقق الكركي على اعتراض بالتالي صاحب الجواهر على ماذا؟ على الثمرة، على ثمرة مسألة الضد بلحاظ شقها الثاني. عندنا مجموعة من الأبحاث في ماذا؟ في مبحث الترتب. المبحث الأول، ما المراد من فكرة الترتب؟ شنو المراد من عدها؟ هذا هو المبحث الأول. وأما بالنسبة إلى المبحث الثاني، أنه المبحث الثاني يتعلق بماذا؟ يتعلق بإمكان فكرة الترتب، هل هي ممكنة أو لا. المبحث اللي يجي بعده أنه هل هي بالتالي واقعة أو لا. إذن لدينا أكثر من بحث. أول شيء خلنا نعرف فكرة الترتب شنو المراد من عدها وشنو أبعادها، ويا مشكلة تحل لنا إياها، تحل لنا أكثر من مشكلة أحبائي. هسه راح يجينا إن شاء الله في 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 الأبحاث مترتبة. إذا خلنا نفهم الترتب شنو. إذا عدنا أكثر من بحث، البحث الأول على أنه مبحث الترتب أول شيء خلنا نعرفه شنو، ويا مشكلة يعالجنا مشكلتين. مشكلة أنه الاعتراض الذي اعترض به صاحب الجواهر على ماذا؟ على الثمرة على ثمرة ماذا؟ مسألة الضد بلحاظ شقها الثاني، يعد جوابا ثالثا. ويعالج لنا مشكلة أخرى اللي هي بالتالي مرتبطة بالمشكلة الأولى، نقدر نقول من تفرعات المشكلة الأولى، نستطيع هكذا نقول، وهو أنه لو أتي بالمستحب وترك الواجب فهل يقع المستحب بالتالي مقبولا؟ الشخص مثلا على سبيل المثال واجب عليه أن يدفع الخمس، ذمته اشتغلت بدفع الخمس، أخذ هذا المال المفروض يطلع الخمس منه راح يصدق به، فهل أن هذا الفعل الصدقة يقع صحيحا أو لا؟ تجي فكرة الترتب هنا تعالجنا هذه المشكلة. ومشاكل كثيرة يجمعها أنه ترك الأهم والانشغال بالمهم، فهل يقع المهم صحيحا ومتقربا به إلى الله سبحانه وتعالى أو لا؟ هي بالتالي مرتبطة بالمشكلة الأولى. زين. وبعد ذلك أنه إحنا كنا نعرف شنو المراد من فكرة الترتب، أبعاد فكرة الترتب، أركان هذه الفكرة. المبحث الآخر أنها بالتالي ممكنة أو غير ممكنة. المبحث اللي بعده أنها بالتالي واقعة أو ليست بواقعة. زين زين أحبائي، وهكذا تأتي المباحث ماذا متسلسلة في ماذا في ذلك. إن شاء الله هذا نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.